متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم من راديو تماذج، نحييكم ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون في أدوما وأبدا برنامج راديو تماذج في صباحة يوم الجمعة. تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ أولى برامجنا لهذا الصباح أنقلكم لفاصل موسيقي، سنعود بعده ونواصل.
We'll be right back. الثمان على امتداد المناطق الحدودية.
نجدد الترحاب بكم مستمعينا في كل مكان في صباحة يوم الجمعة من راديو التماذج، وأما في هذه اللحظة تتابعون برنامج الشباب.
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير
ريديو تمام. مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في تغطية بتاعنا خاصة مع شباب في مدن مختلفة في جنوب السودان، بكلم عن مشاكل وتحديات بواجههم في تنفيذ بتاع اتفاقية بتاع سلام القاعد في جنوب السودان ده. نحن عسى ممشي نسمع من أصوات كتير بتاع شباب مختلفة في جنوب السودان.
أيوة، هو قرر المكان أويل شمال بارغزال أويل، طبعا لسبب طبعا أقل بل أكبر الطاقة الممكن ناس يستفيد به في مستقبلا، لذلك لابد أنه يتم بناهم بطريقة صح، يعني حتى في قوانين، يعني هو هيمشي للطريقة صح، وممكن بعدين يقوم يحافظ على البلد بطريقة بتاع تنشية الاجتماعية، شكل الثقافة، شكل ثقافة العمل وكله أجاد. ولذلك يعني شباب طبعا في زمن الحالي هم أكبر ضحايا في كل أي حاجة، مثلا في العمل، عمل الحكومي أو عمل في منظمات. الشباب ما عندهم قيمة حتى في العمل، الأجور اللي بيكون له شاب ناضج يعني هو قابل إنه يعمل أسرة عشان يبني به نفسه، مرات يتعرض لبعض الحاجات، بتعرض لبعض الضغوطات الخير قانونية اليمكن ممكن يعني ينتهي أو يديه النفسيات لو شعب ما عنده إيمان ويمشي عجاد الكعبة، مثلا زي سرقة ويشرب المريسة. لذلك الالتزام بكل المنظمات الدولية ومنظمات المحلية أو للحكومة العامل في الولاية إنه يتبنى يبني الشباب حسب الأشياء القانونية، مثلا زي الخريجين إذا كان في العمل يتعين حسب القانون أو حسب القانون الدولي، أما شهادات أخرى يترتب حسب القانون. لأنه للآن تجد بعض المنظمات يستغلون الطاقة بتاعت الشباب ويستخدموا طاقتهم يعني كهرباء راجلهم بدون النظر للإنسانية أو طاقتهم.
بسم الله باسم الوطن، الاسم ديفيد لورنس أمبروس، رئيس الاتحاد الوطني للشباب ولاية غرب البحر غزال. فيما يتعلق للسلام، احنا كشباب انا ما هقول كل الشباب لأن الشباب عندهم وجهة نظر كثيرة، لكن انا كشخصي وكرئيس الاتحاد الشباب انا قد اشوف انه السلام الماشي حالي هو حقق بعض النتائج الإيجابية للشعب الجنوبي وبالذات للشباب، بالذات بالنسبة للمنطقة بتاعتي ولاية غرب البحر غزال وبالتحديد، لأنه ده من المناطق كان متأثرة جدا جدا بالحرب. لو في زول مشى واو 2016 17 بداية 2018 وهو مشى واو في الوقت الحالي، هو بحس انه في تغيير حقيقي على مستوى الأرض الواقع، على مستوى السلام، على مستوى الولاية. بقى حاليا في استدامة السلام على مستوى الولاية، في يعني في أنشطة الاقتصادية والأنشطة الثقافية والريادية اللي بيأكد انه الولاية بقى آمن. على الأقل نسبة كبيرة جدا جدا فوق 90% الولاية آمنة، وده بفضل بتاعت الانسجام في الحكومة الحالية، حكومة الوحدة الوطنية المنشطة على مستوى الولاية قيادة بتاعت خمر بوه سارة كليتو ونايف تاس وزكريا جوزيف جرن وباقي الكابينت واللجنة الأمنية بتاعت كشباب على مستوى الولاية. احنا بنشوف انه في تقدم مهرس على مستوى الولاية من ناحية السلام والوضع حاليا آمن، بس في بعض الحاجات في بعض المناطق القيامات بتاعت الولاية، لكن هو ما بيأثر تأثير كبير على مجهات الأمور على مستوى الولاية. لكن الولاية على بالنسبة لنا فالرؤية تعطينا الولاية حاليا آمن، وده بفضل بتاعت الاتفاقية السلام المنشط. في بعض القيامات لحد الآن لسه فيه مشاكل ما حدد كثير، لكن بالتحديد منطقة عندنا منطقة واحدة ولو قيام بقاري لأنه فيه الأغلبية هم أيوة وفيه قيادات فيه ألبيرة أيوة. الناس المنتظرين في التو عشان يخشوا معسكرات لحد الآن في التحدي لأنه في بعض الانفلاتات الأمنية بيحصل هناك، في بعض الاحتكاكات اللي بيحصل لحد الآن محافظ بتاعت الولاية هو محافظ بتاعت المنطقة اللي هو منطقة طوال والرئاسة في بقاري هو بقاري بتحديد هو ما قادر يمشي. فده الحاجة اللي بخوف الناس على مستوى الولاية إنه لأنه الناس اللي قاعدين هناك هما إنه وجهات نظر مختلف من الحكومة الحالية على مستوى الولاية، فالحاجة دي خليني محافظ ما قادر يمشي يستلم المحل. وده الخوف الوحيد على مستوى الولاية إنه يرى لو ما داروا بطريقة كويس وما داروا بطريقة يعني شيء بعقلانية أكثر ممكن يعدل الولاية اللي يكون في مشاكل على مستوى الولاية، وده حاجة إحنا ما بنتمناه كشباب في الولاية إنه يكون في مشاكل. فالحاجة ده دار إدارة دارين يديروا بطريقة كويس يديروا بطريقة إنه يقدر يتحلى المحافظ يقدر يمشي محله أو يشوفوا محل بديل للمحافظ على حسب الحاجة اللي بتتبقوا له لما نقودوا في الطاولة شوار. فالموضوع بتاع المربى قارب التعزيز هو محتاج للشوار حقيقي من الصحة غزر عشان ناس يتفادوا أي الانزلاق للحرب في الفترة الجاية. بالتحديد في تأثير كبير جدا جدا لأنه في قيادة الخدمات على مستوى بداية المنطقة دي والخدمات المستمتعين بالخدمات هم الشباب والنساء والأطفال، ففي تأثير مباشر لأنه حتى ما في خدمات ماشي للمنطقة دي لأنه حتى في بعض المنظمات الإنسانية وقفوا نشاط بتاعهم عشان يمشوا في المنطقة دي بيشوفوا إنه المنطقة دي منطقة فيه فاقة المشاكل بيخلي المنظمات ولأنه أمثلة كتير جدا جدا في بعض المنظمات وقفوا نشاط بتاعهم في المنطقة دي، فعشان كده هنا بنشوف إنه منطقة بقاري مشكلة بقاري أنقو بقاري بالتحديد ومشكلة دوا كونتي بصفة عامة لو ما يتحلى بطريقة جميلة ممكن في تأثير كبير جدا جدا يكون على الشباب وعلى المرأة وعلى الأطفال وعلى كل الشباب بتاعت الولاية. بالنسبة لنا إنه المنطقة دي محدد للأمن ومحدد للاستقرار على مستوى الولاية، ولو في ما في استقرار أكيد الشباب هم مضررين والنساء هم مضررين والأطفال هم مضررين من الحاجة دي.
أوكي تمام، أنا في شغل شغل هو رئيس اتحاد شباب أبيعي. شكرا راجل تمالوش، شكرا للقاء. أنا المناسبة عايز أقول إنه تحديات كثيرة في منطقتنا بالنسبة للشباب أو للنساء. نحن كشباب نواجه تحدي اللي هو في عملية تنفيذ بنت اتفاقية زي اتفاقية ممكن يكون الترتيبات الأمنية ممكن يكون ماشى على قدم وساق وما قاعد يكون بالمعنى الحقيقي. حاجات دي تنعكس سلبا على المواطن البسيط وتنعكس على النساء بالتحديد والشباب. مثلا من ناحية اقتصادية الإنسان ما قد يطبع عشان يقدر يمارس نشاطه الطبيعي في الحتات تانية زي زراعة أو أي أنشطة تانية ممكن يعملها في حتات بعيدة من القرى. ليه؟ لأن هو قاعد يشوف إنه الوضع الأمني ما قاعد يكون مستقر. نعم صح بينهم على وصعة الحكومة يتفق ضمنيا أو يتفق الأصمية الترتيبات الأمنية يمش ومن ساعدة ممكن يكون ماشي كويس حتى في التضمر. النار كان دخلهم في نوفاي فوسيس هم تخرجوا صح فعلا، لكن خرجوا في وقت ذاك بدون ما يكون عندهم تصليح كويس وهو ما قادر يعمل شيء. حتى لو فاضل المواطن شارك رحبيه ما بحبيه لأنه هو ما عنده سلاح في يده ما عنده آليات اللي بده ينفذ به
بعد ما سمينا من أسوار وشباب في مدن كثير من جنوب السودان بكون معنا السيدة روز إبراهيم هي ناشط في ولاية شمال بحر الخزال.
أوكي شكرا على الفرصة وشكرا على السؤال. أول شيء أنا بشكرك شديد على السؤال ده. أنا في السياسة أول حاجة أنا ببدأ به إنه الشباب الديمقراطية في السياسة أنا ما شايفه، لأنه حتى حاليا أنت لو شفت يعني في حكومة كانت شمالي بحر الخزان، أنا شايف ثلاثة شباب يا هم ممثلين، يعني أنا ما بشوف إنه في تمثيل كافي كده يعني للشباب. وزي ما أنت عارف إنه الشباب هم السلسلة الفقرية للبلد، إما لناحية بتاعت أشغال تانين، يعني أنا ما شايف إنه برضو الشباب هم ممثلين تمثيل تام، لأنه في أشغال مبنية زي ما أنت شايف إنه يعني أشغال بسيط ما في أشغال كتير، الشباب كلهم قاعدين ساي يعني ما عندهم أشغال في جنوب السودان، يعني أكثر شباب بتلقاهم بشهاداتهم وقاعدين تحت، الواحد بيتخرج لكن ما قادر يلقى الشغل في مجال تخرج بتاعه اللي هو اشتغل فيه اللي هو قرأ فيه.
طيب الحاجة تاني برضو انت بشوف يا تو حاجة رسا بخلي الشباب ده ما بشاركوا في كل المستويات وفي صنع القرار في جنوب السودان، الحاجة بجيب تأخير ده كله في مشاركة بتاع الشباب في القرارات في مشاركة في السياسة وأي حاجة، يعني تأخير يعني التحديات شنو؟
التحديات اللي أنا قاعد أشوف في الناحية السياسية، أنا بشوف إن الشباب ما بيشاركون في السياسة ده واحد. إما في ناحية مدنية أنا بشوف إنه يعني فقري و economic crisis بخلي الشباب ما يشاركوا، لأنه هم عندهم روح بتاعت أمل لكن ما قادرين عشان يقدر يلقوا مجال بتاعهم عشان هم يشاركوا في خدمات مدنية.
يعني انت قلت يعني ما عندهم دعم كده يا او بخلي الشباب ما يشاركوا،
يعني انا بشوف اللي يعني لو في خدمات مدنية يعني شباب ممكن يشارك فيه، لكن economic crisis اللي انا شايفه حتى حاليا ما بخلي الشباب يشاركوا، لكن هم عندهم روح بتاعت مشاركة لكن في تحديات قاعد يواجههم.
نعم طيب يا تترك انت بشوف والمبادرات الكويسة اذا عملوا يمكن بشجع مشاركة بتاع الشباب في قضايا بتاع السياسة وقضايا بتاع الديمقراطية في جنوب السودان.
أنا برسل رسالة للحكومة على أساس إنه في اعتبار أول شيء شباب، يعني لو في أي حاجة لو في سياسة في تعبية في يعني فرص من المفترض الشباب يكونوا أول بأول، يكون هم الناس اللي بيقدر يعني يمثل أول أتن بدا الناس الكبار يمشي بورام أتن بدا النسوان. هاي ده رسالة لحكومة، إما لناس في فرص المدن، يعني أنا بطالب من رجال أعمال ممكن يصنعوا فرص للشباب عشان الشباب يقدر يشاركوا في خدمات مدنية، مؤسسات حكومية، مؤسسات بتاعت منظمة، عشان الشباب يقدر يشاركوا كلهم في اتجاه ده.
يعني انت دار تقول شباب دار يعملوا بناء قدرات بتاعهم من
فرص عمل وبناء القدرات. في واحدين خريجين اصلا الشباب بتلقى نصهم كلهم خريجين، زي حتى هنا في شمال بحر الخزان انت لو مشيت اتحاد بتاع الخريجين بتلقى كم من شباب يعني هم مخرجين وما قادرين يلقوا فرص بتاعت العمل. فأنا بشارك يعني بطالب من الحكومة إنه يدي فرص للشباب أول بأول يشاركوا في السياسة ويشاركوا في يعني في كل مجالات.
مستمعينا في كل مكان من هنا جينا إلى نهاية التغطية بتاعنا خاصة بأسوار شباب في جنوب السودان عن تحديات ومشاكلات بتواجههم في عملية بتاع اتفاقية سلام في جنوب السودان. شكرا جزيلا من أجل المتابعة.
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير
ريديو. مستمعينا في كل مكان في الفترة الفائتة تابعتم إعادة لبرنامج الشباب، أما في هذه اللحظة تتابعون برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
الأعزاء مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والمناطق الحدودية والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع هو مشاركة السودان في أعمال الدورة 78 للأمم المتحدة، حيث أثارت مشاركة السودان في هذا الاجتماع الروتيني ردود فعل واسعة وألقت بظلال كثيفة على المشهد السياسي في السودان، حيث كان الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني قد ألغى خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا خلال الخطاب أن بلاده تتعرض لحرب مدمرة تقودها ميليشيات الدعم السريع التي وصفها بالتمرد، مبينا أن تلك الميليشيات شنت حربا على المدنيين وقامت بانتهاكات جسيمة وتلفت المؤسسات الخاصة والحكومية من خلال أعمال وصفها بأنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية ومحو التاريخ السوداني وطمس الهوية عبر حرق السجلات المدنية والتاريخية. وطالب البرهان المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع كميليشيا إرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
سيد الرئيس، منذ 15 من أبريل المنصرم يواجه الشعب السوداني حربا مدمرة شنتها عليه قوات الدعم السريع المتمردة، تحالفت معها ميليشيات قبلية وأخرى إقليمية ودولية، واستجلبت مرتزقة مختلف بقاع العالم لتمارس أبشع الجرائم في حق السودانيين. مارست هذه المجموعات القتل والنهب والسرقة والاغتصاب والاستيلاء على منازل المواطنين وممتلكاتهم، ودمرت الأعيان المدنية من مرافق للخدمات ومستشفيات ومقار للدولة ودواوين الحكومة، وحاولت طمس تاريخ وهوية الشعب السوداني، وذلك بالاعتداء على المتاحف والآثار والسجلات، سجلات الأراضي وسجلات المدنية وسجلات المحاكم. كذلك نهبت المصارف والبنوك والشركات العامة والخاصة، وأطلقت سراح المساجين والمعتقلين الذين من ضمنهم مطلوبين للعدالة الدولية وإرهابيين. هذه المجموعات المتمردة مارست جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في معظم بقاع السودان، فمارست التطهير العرقي وتهجير السكان من مناطقهم، أيضا مارست العنف الجنسي والقتل على أساس العرق والتعذيب وكل ما يرقى إلى أن يوصف بأنه جرائم حرب. حدث ذلك في دارفور وفي الخرطوم، وما حدث بغرب دارفور في الجنينة كان بمثابة صدمة للضمير العالمي. كذلك مشابه له حدث في طويلة وفي مورني وفي منواشه وحتى في الخرطوم. ما حدث يمثل خير شاهد على ممارسات هذه القوات والمجموعات المتحالفة معها. نطالبكم السيد الرئيس والمجتمع الدولي باعتبار هذه القوات والمجموعات المتحالفة معها مجموعات إرهابية تستوجب أن
من جانبه ألقى الفريق محمد حمدان دقلو رائد قوات الدعم السريع خطابا موازيا وموجها لفعاليات الدورة السنوية للأمم المتحدة، وأكد حميدتي خلال خطابه أن الدعم السريع لم يدخر جهدا في سبيل دعم الحكم المدني الديمقراطي في السودان وتسليم السلطة للمدنيين. وأشار حميدتي إلى أنه راجع موقفه من انقلاب 25 أكتوبر وعمل بتنسيق تام مع الآلية الثلاثية والرباعية الدولية على إخراج السودان من المأزق السياسي عبر دعمه للعملية السياسية والتوقيع على الاتفاق الإطاري. وأبان حميدتي إلى أن البرهان ومن خلفه من فلول النظام البائد ظلوا يعملون على تغويض العملية السياسية عبر طرق مختلفة إلى أن قاموا بشن الحرب عبر محاصرة قواته وإطلاق النار على مقاره في الخامس عشر من أبريل، ولم يتركوا له فرصة سوى الدفاع عن نفسه.
لأن يبدي هذه القوات المسلحة المعادة للتغيير والتحول الديمقراطي كانت هي تغويض العملية السياسية وإفشال الجهود الرامية إلى إمامة نظام ديمقراطي. تراجع البرهان وقيادة الجيش المتحالفة مع النظام القديم عن تلك المبادئ في إشعال الحرب في الخامس عشر من أبريل. لقد بدأت الحرب محاصرة قوة تابعة للقوات المسلحة، معسكرات تابعة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم، وحرصا منا على منع أي فتنة أو أزمة يمكن أن تؤدي إلى الحرب، قمت بالاتصال هاتفيا بقائد الجيش ورئيس رئاسة الأمم المتحدة فولكر بيرتس وآخرين، ولكن بعد اتصالاتي الهاتفية بقليل بدأت القوات التي كانت تحاصر القوات الدعم السريع بالهجوم عليها، بينما بدأ سلاح الطيران تام القوات المسلحة بشن هجمات جوية مكثفة على معسكرات موارع قوات الدعم السريع. بعد وقوع الهجمات لم يكن هنالك من خيار أمامنا سوى ممارسة حقنا الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس وصد العدوان. هذه كانت هي بداية الحرب التي دمرت الخرطوم وتسببت في تشريد أكثر من 4 ملايين مواطن منها، وشردت الآلاف في دارفور وكردفان، وسببت أزمة إنسانية في المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية ولا تصلها المساعدات الإنسانية اليوم. هذا بجانب الانتهاكات الواجهة لحقوق الإنسان.
من ناحيتها علقت قوى الحرية والتغيير على خطابي قائد الجيش والدعم السريع، وقالت إن خطابي البرهان وحميدتي أكدا على دعمهما للتحول المدني الديمقراطي، إلا أنهما متباينان بصورة كبيرة. وقال شريف محمد عثمان القيادي بقوى الحرية والتغيير أن خطاب البرهان أكد على أن هناك تراجعا واضحا من إرادة السلام. وأضاف شريف أن البرهان من خلال خطابه يريد الاستمرار في الحرب من خلال حشد الدعم الدولي ضد قوات الدعم السريع التي وصفها بالانتهاكات، إلا أن البرهان بحسب شريف لم يشير إلى كيفية وقف الحرب التي تنتهي معها تلك الانتهاكات. وأشار شريف إلى أن البرهان بخطابه كان يريد تسجيل نقاط سياسية فقط.
استمعنا اليوم إلى خطاب قائد قوات الدعم السريع، وأيضا استمعنا إلى خطاب القائد العام للقوات المسلحة. الخطابين هما ببعض التباين هما ذكرا أنهما ملتزمان بانتقال السلطة إلى نظام مدني ديمقراطي وإلى إجراء انتخابات، لكن الواضح أن إرادة السلام أيضا تتراجع عند القائد العام للقوات المسلحة. القائد العام للقوات المسلحة وضح أنه من خطابه اللي قدمه خلال اليوم هو خطاب يزعى إلى الاستمرار في هذه الحرب، وهو سعي لتحقيق نقاط سياسية، النقاط السياسية بشكل مباشر بأن يحشد العالم والمجتمع الدولي في مواجهة قوات الدعم السريع للانتهاكات، لكن لم يشر إشارات واضحة عن الخطة التي يجب أن تمضي فيها العملية. نهاية هذه الانتهاكات تنتهي بإيقاف
بعد أن قطت الحرب السودانية على الأخضر واليابس من خلال حرب وصفت بالعبثية، اتجه فرغاء الأزمة السودانية إلى البحث عن تسديد نقاط خارج ميدان الحرب عبر الاستقطاب والاستقطاب المضاد وتقوية المواقف التفاوضية عبر عمل سياسي وإعلامي ودبلوماسي، ولكن تظل معاناة السودانيين هي آخر الملفات التي يمكن النظر إليها بعين الاعتبار. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج السودان في أسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
بحلقة السودان في هذا الأسبوع مستمعينا في كل مكان، هان الوقت لتتابعون نشرة الأخبار من راديو تمازج.
نشرة الأخبار على راديو التمازج ليوم 29 سبتمبر 2023. مقدمة النشرة: تأجيل جلسة البرلمان ليوم الأربعاء دون أسباب واضحة. سكان إكاتوس يطالبون المحافظ الجديد بتعزيز الأمن. إغلاق المكتب الميداني لبرنامج الأغذية العالمي بتوريد. إطلاق مشروع متعدد القطاعات لبناء القدرات في الاستوائية الوسطى بدعم السفارة الألمانية. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت رئيسة البرلمان الانتقالي في جنوب السودان أمس عن تأجيل الجلسة العادية ليوم الأربعاء دون أسباب واضحة. كان من المفترض أن يناقش جلسة الأربعاء عدد من القضايا، بينها حالات اختطاف الأطفال والقتل الوحشي للمسافرين على الطرق وقارات نحب الأبقار في ولاية جنغولي، وهي قضية أسارحة البرلمان مايكل توتروي. وكان من أجندة الجلسة أيضا مناقشة قتل النساء على يد مجرمين مسلحين في مقاطعة جوغريال الشرقية، واقتيال 8 تجار في مقاطعة توج بولاية وراب أسارها البرلماني ستيفن بول. وعلى قائمة الجلسة اقتراحا لمعالجة انعدام الأمن على طول الحدود بين جنوب السودان وأوغندا في مقاطعة كاجوكيجي بولاية الاستوائية الوسطى، الذي كان من المقرر أن يقدمه البرلماني جوزيف كيجيو. وقبل بدء جلسة البرلمان، أعلن كاتب المجلس ماكواج ماكواج نونغ بأن رئيسة البرلمان نونو جيما كومبا مشغولة في مكان آخر، وقرر تأجيل جلسة الأربعاء على أن تنعقد جلسة استثنائية يوم الخميس. وأرجع جون أغان دينغ رئيس لجنة الإعلام في البرلمان تأجيل الجلسة إلى غياب المشرعين لسوء الأحوال الجوية، وأن معظم المشرعين لا يمتلكون سيارات. وتابع: لقد رأيت أن معظم الأعضاء عادة لا يملكون سيارات، بعضهم يستخدمون الدراجات النارية بودا بودا، وعندما يحطل المطر سيكون من الصعب عليهم الوصول إلى البرلمان. وتابع: قد يكون الطقس يوم الأربعاء أحد أسباب عدم حضور العديد من البرلمانيين، لكن في الواقع كان النصاب القانوني مكتملا. طالب سكان مقاطعة إيكوتوس بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان المحافظ الجديد بتعزيز الأمن والخدمات الأساسية. وقالت المواطنة ليلي فايدة من حي لوسهير السكنية لراديو التمازج أن الكمائن المسلحة على الطرق والنحب والقتل تؤثر في حياتهم، مطالبة المحافظ الجديد على اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأمن. وقالت يجب على المواطنين أن يقفوا بقوة والعمل مع المحافظ الجديد لتحسين تقديم الخدمات وتحسين الطرق ووضع حد لإطلاق النار عشوائيا على الأشخاص ووقف نحب ونصب الكمائن للمدنيين الأبرياء. وتابعت يجب القبض على هؤلاء المجرمين وإرشادهم إلى طريق الحق وعليهم التوقف عن أنشطتهم الإجرامية. وذكرت أن مسألة شبكات الاتصالات لها أهمية قصوى في حل المشاكل الأمنية، ودعت إلى ضرورة إنشاء شبكات اتصالات في المناطق التي تفتقر إلى الشبكات لتسهيل تبادل المعلومات. وشدد المواطن جورج خميس جاكوب على نشر القوات النظامية الموحد في المناطق التي تشهد التوترات الأمنية لوقف عمليات النحب والكمائن المسلحة. وقال نناشد المحافظ على تحقيق السلام في إيكوتوس، ويجب عليه جمع شباب إيكوتوس وإشراكهم في الحوارات لإثناءهم عن الانقراض في الأنشطة الإجرامية. وقالت المواطنة جوان بيتر أن هناك الحاجة لتوفير الخدمات الأساسية في العديد من القرى داخل المقاطعة. كما حذرت المواطنة إيمي إدوارد الشباب من الانخراط في الأنشطة الإجرامية، ودعت إلى المزيد من التعاون بين المواطنين والحكومة. وقال المحافظ الجديد تيمون أوحيسا أن هناك تحديات كبيرة تواجه مقاطعة إيكوتوس، وتعهد بالعمل من أجل السلام والوحدة، وشدد على الدور المحوري لحل النزاعات القبلية لخلق بيئة مواتية للتنمية. ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار من راديو التمازج. كشف برنامج الأغذية العالمي يوم الأربعاء عن إغلاق المكتب الميداني في مدينة توريد بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان. تم الإعلان عن ذلك بعد وصول وفد رفيع المستوى من برنامج الأغذية العالمي إلى توريد للاجتماع والتباحث مع حكومة الولاية بشأن قرار إغلاق المكتب الميداني. ووافق المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في العام الماضي على خطة استراتيجية جديدة لتقليص عملياته في المناطق الأكثر تضررا بسبب القيود التي تفرضها الجهات المانحة وفقا للمديرة القطرية للبرنامج. وقالت ميري إلين المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان في تصريحات لوسائل الإعلام إنها زارت مدينة توريد لإطلاع حكومة الولاية على خطة إغلاق المكتب الميداني في توريد. وذكرت أن على الرغم من إغلاق مكتب برنامج الأغذية العالمي في الولاية، إلا أن الأنشطة وتقديم الخدمات ستستمر في مناطق الولاية. وتابعت عقدت اجتماعا مثمرا للغاية مع حاكم الولاية بشأن التغييرات في الهيكل التشغيلي لبرنامج الأغذية العالمي وتقليص عملياتنا في توريد، ولكن سنواصل الأنشطة المهمة التي نقوم بها في جميع أنحاء الولاية. وأضافت لدينا خطتنا الاستراتيجية القطرية الجديدة والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الحكومة العام الماضي، ونحن بحاجة إلى التركيز على أصعب مجالات انعدام الأمن الغذائي والمناطق التي تعاني أشد حالات انعدام الأمن الغذائي. من جانبه أكد إيليا جون وزير الإعلام الولائي إغلاق المكتب الميداني لبرنامج الأغذية العالمي، ودعا البرنامج لمواصلة دعم المحتاجين، وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية والليبية أثرت في العديد من الجهات المانحة في تقديم الدعم لجنوب السودان. وتابع أثارت حكومة الولاية القلق بشأن الجوع المغلق في المنطقة بسبب الجفاف الذي طال أمده، لكن المدير القطري وعد بالزحاب والضغط على الجهات المانحة المانحة لأننا نعلم إرحاق المانحين بسبب الأزمة والحرب الأوكرانية والأزمة الليبية والمغرب وحتى السودان. وقال: لقد أدى هذه الأزمات إلى تغييد الجهاد المانحة. وقد دعا الحاكم برنامج الأغذية العالمي على مواصلة دعم المزارعين لإنتاج الغذاء، وأضاف: في الواقع لم يغلق برنامج الأغذية العالمي أنشطته في شرق الاستوائية، لكنهم فقط سيغلقون المكتب الميداني في توريد. أعلنت السلطات في إدارة منطقة أبيي الخاصة بدء تخطيط المدينة، مشيرة إلى أن العملية سوف يجذب المستثمرين. في حديثه لراديو تمازج يوم الأربعاء، قال بول كواج وزير الإعلام أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي تقوم بتشييد الطريق الذي يربط مدينة أبيي بمقاطعة تويج بولاية واراب، وأن الحكومة المحلية تقوم بتخطيط مدينة أبيي. وتابع: هناك شركة تعمل مع اليونيسيف مكلفة بتشييد الطرق عن قرية أتونغ باتجاه نيانغدينغ أيويل، وبالتالي ربطه بجسر أكيج نيال باتجاه أبيي. وأضاف: لقد أحضرنا فريقا هندسيا من جوبا لتخطيط أبيي وإنشاء مخطط حديث لمدينة أبيي، وهذا مهم جدا لأن أبيي معروفة عالميا والتحدي هو أنه لم يتم تخطيطها. وقال أن المساحات التي تم تخطيطها ستكون لها ميزة عدم تعرض للتدمير عن طريق الأمطار والفيضانات، لأنه سيكون هناك ممرات للمياه ويمكن للمواطنين بناء منازلهم بمواد ثابتة. وذكر أن الحكومة لن تعوض السكان المتضررين من عمليات التخطيط، وقال المتضررين عن التخطيط الطرق والكنائس والملاعب سيتم إعادة توطينهم في منطقة كبيرة جدا بالقرب من سوق نيكواج والتي خصصتها الحكومة. من جانبه أكد مدين أنيان عمدة مدينة أبيي بدء عملية تخطيط المدينة، مناشدا السكان بالالتزام وعدم العملية التي قال إنها ستفيد الجيل المقبل، مناشدا السكان بالالتزام ودعم العملية التي قال إنها ستفيد الجيل المقبل. وتابع: بدأ تخطيط الوحدات السكنية بمبادرة من وزارة البنية التحتية بالمنطقة، وأنا كمسؤول عن المدينة سيكون دوري نشطا. وقال أن هناك لجان تشرف على المتضررين من تخطيط الطرق والأماكن العامة، ولا ينبغي للناس أن يشعروا بالخوف. وقالت أتشوك دينغ أحد سكان مدينة أبيي أن تخطيط المدينة جيد وسيقلل من انتشار الأمراض. ذكر بيان صادر من السفارة الألمانية يوم الأربعاء أن بعد إطلاق برنامج تاريخي متعدد القطاعات لبناء القدرة على الصمود للنازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، سيكون هناك سببا لابتسامة لسكان ولاية الاستوائية الوسطى. يتم تمويل المشروع من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، تنفيذه إرسالية المسيحية للمكفوفين بالشراكة مع ACROSS، وتستهدف المشروع أكثر من 36 ألف شخصا، وسيتم تنفيذها بشكل رئيسي في مقاطعة جوبا ويي ولانيا وموروبو. وفقا للسفارة الألمانية في جوبا، فأن المشروع يأتي استجابة للأوضاع الصعبة للاجئين والمجتمعات المضيفة والأشخاص ذوي الإعاقة والمستضعفين، ويتم تمويله في إطار المبادرة الألمانية الخاصة بشأن النازحين والمضيفين. وجاء في البيان: سيعمل المشروع على سد الفجوات الإنسانية الحالية في البلاد من خلال ضمان الوصول إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والأمن الغذائي وسبل العيش وبناء السلام والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وشكر المدير القطري لمؤسسة CPM فرانسيس أوريج أوكيلو الحكومة الألمانية على الدعم المالي، وطلب من الجهة المنفذة أن يتسم بالمرونة والمسؤولية بدرجة كبيرة حول كيفية إنفاق الأموال. وشدد على الجودة والتوقيت في جميع جوانب المشروع، وشجع على الإدماج بحسب تصميم المشروع. وقال ريبيوران نيري رئيس تريس الألماني ونائب رئيس البعثة إلى جنوب السودان أن المشروع لا يقتصر على تقديم المساعدات الفورية فحسب، بل يتعلق ببناء أنظمة مستدامة ستستمر في إفادة المجتمعات لفترة طويلة بعد انتهاء المشروع. وقال يشمل ذلك تدريب المزارعين المحليين وإنشاء لجان محلية لإدارة المياه وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل. وأعرب غابرييل جينغي المسجل العام للجنة الإقاصة وإعادة التأهيل عن أمله في أن تستعد البلاد لمواجهة التحديات الإنسانية الخطيرة، وقال أن الطبيعة الشاملة لهذا الحدث تظهر الشفافية من قبل الإرسالية المسيحية للمكفوفين ACROSS، وستستمر الحكومة في المطالبة بالمساءلة والتدقيق والتقارير الهيكلية لجميع وكالات الإقاثة. وشكرت حدى ميكا وزيرة الرعاية الاجتماعية ممثلة حاكم الولاية شعب ألمانيا ومنظمة CMP و ACROSS على سعيهم النبيل لإنقاذ الأرواح، وقالت سيعزز هذا المشروع على حد بعيد نوعية حياة جميع المستفيدين والمستهدفين في ولاية الاستوائية الوسطى. الخبر الأخير على راديو التمازج. طالب سكان مقاطعة تونج الشرقية بولاية البحيرات محافظ المقاطعة بتحسين الأمن وإنهاء العنف المجتمعي والتنمية في المنطقة. وقالت أليزابيث أروب واحدة من سكان تونج الشرقية أن الأمن له أهمية قصوى ويساعد على تنقل الناس بالحرية دون خوف على حياتهم. وذكرت أن النساء الحوامل يعانين في أثناء الولادة بسبب عدم وجود خدمات الأمومة في المقاطعة، وأن النساء اعتدن الذهاب إلى مستشفى مريال لو في تونج الشمالية ومستشفى تونج الجنوبية لتلقي الرعاية الصحية. وقال المواطن دينغ مبيور إنه يتوقع أن يقدم المحافظ الجديد خدمات عالية الجودة ويقلل من حالات انعدام الأمن. وقال أن على المحافظ التفكير في كيفية إنشاء شبكة اتصالات في مناطق المقاطعة لتعزيز الأمن. وحث بيتر فادول وزير الحكم المحلي السابق في الولاية الشباب والنساء والسلاطين على العمل معا مع المحافظ الجديد لتحقيق السلام. وتعهد المحافظ الجديد ويليام أروب بالتعاون مع حكومات المقاطعات المجاورة من أجل إنحاء الصراع المجتمعي. وقال لقد دعوت إلى هذا الاجتماع التشاوري للاستماع إلى السلاطين والشباب والنساء والاستماع إلى نصائحهم حول كيفية العمل معهم لتحقيق السلام في مقاطعة تونج الشرقية. وقال إنه سيتعاون مع محافظي شوبيت ورومبيك الشمالية في ولاية البحيرات ومناطق ميوم ومانكينغ في ولاية الوحدة للقضاء على المجرمين. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمة النشرة. تأجيل جلسة البرلمان يوم الأربعاء دون أسباب واضحة. سكان إيكوتوس يطالبون المحافظ الجديد بتعزيز الأمن. إغلاق المكتب الميداني لبرنامج الأغذية العالمي بتوريد. إطلاق مشروع متعدد القطاعات لبناء القدرات في الاستوائية الوسطى بدعم السفارة الألمانية. انتهت نشرة الأخبار، وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم على أثير بثنا اليومي من راديو تمازج. راديو تمازج هو خدمة مقدمة للمستمعين في أي مكان بالسودان وجنوب السودان. إذا لديك أي اقتراح تريد مشاركته معنا، يرجى الاتصال بنا على رقم الهاتف 00257777 5531. في أي وقت بين الساعة 9 وحتى الساعة 11 صباحا من الاثنين إلى الجمعة، يمكنك الاتصال بنا أيضا عبر الواتساب على نفس الرقم. مرة أخرى، إذا لديك أي نصيحة أو أي معلومات أو أخبار تريد مشاركتها مع راديو تمازج، رقم هاتفنا هو 00257777 5531. راديو تمازج.
نذكر بلدنا، نذكر بلدنا، نذكر نحل الفرقة، نذكر مشاكل الفتنة، نذكر نحل الفرقة.
أضواء على دارفور. أضواء على دارفور برنامج بيجيكم كل يوم على راديو تمازج، وفيه بنتناول قضايا بتهم مواطنينا في دارفور، منها قضايا السلام والتعايش السلمي، أوضاع النازحين واللاجئين بسبب الحروبات الدائرة في دارفور والبكالات القريبة منا، وكمان بنسلط الضوء على نشاطات الشباب والنساء ودورهم في تنمية وبناء المجتمعات. وفي أضواء على دارفور كمان بنفرد مساحة خاصة لدور منظمات المجتمع المدني. أضواء على دارفور بيكون فيه نشرة الأخبار، وبنتابع فيه قضية اليوم والمجلة الثقافية ودارفور في أسبوع. تابعونا كل يوم صباح ومساء على راديو تمازج عشان تلقوا أخبار أهلنا في دارفور جوا وبرا في مخيمات اللاجئين والنازحين. أضواء على دارفور.
دارفور بلدنا، دارفور بلدنا، دارفور نحل الفرقة، دارفور مشاكل الفتنة، دارفور نحل الفرقة.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعين تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
مشتاق بلاد حرام 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 بلاد حرام 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 بلاد حرام 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 يا ناس حرام 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 الهنا أجد الهنا في
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في قضية اليوم من راديو تمازج. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذة رشيدة آدم إبراهيم، ناشطة سياسية وعضو في منظمة ميارم لتطوير المرأة. مرحبا يا أستاذة رشيدة في قضية اليوم. في البداية دايرين نعرف أوضاع النساء اللاجئات السودانيات في مخيمات أدري التشادية.
الوضع الواجه النساء في منطقة أدري أو في مخيم أدري المؤقت، وذلك الأوضاع في المخيمات في خداي المكتي وأبو، الوضع مدرج، والنساء طبعا هم أكثر شرائح تضررا من الأحداث الأخيرة اللي حصلت أو اللي نزلت في قرية دارفور، فهم الظروف اللي قاعدين يعيش فيها النساء ظروف قائدة التعقيد، يعني إنه حصل يعني كحقيقة للأمانة والتاريخ إنه الميليشيات والدعم السري استخدم السلاح بتاعه منه الاختصاص في اختلاف في الأحداث السجينين وخاصة في الأحداث الأخيرة دي.
أيوة.
ولكن بكل أسف يعني إنه حتى الضحايا والنادين الأنثى الجنسي إنه الحاجة المؤسف للخائن وما يتلقوا الإجراءات الممكن يتلقوها ولا قاعدين يتلقوا الجانب سواء كان في الجانب الصحي أو الجانب القانوني أو حتى في الدعم النفسي.
برضو أستاذة رشيدة آدم، في بعض الناس هربت من المنطقة غرب دارفور خاصة الجنينة، وزي ما ذكرتي الانتهاكات التي تعرض لها النساء، هل تم تسجيل حالات اغتصاب أخرى مثلا في المنطقة بتاعة أدري بعد النزوح إلى جارة شاد؟
طبعا على انتداب الشارع
إنك
تطلع من الجنينة في اغتصابات حصلت في الشارع.
أيوة.
بعد ما نصلوا من منطقة أدري حصل اختصابات للنساء برضه في الشارع.
بالإضافة للتعرف الأوضاع زي دي دائما النساء بتكون عرضة، ما هي الأوضاع بتاعت الصحة الإنجابية خاصة النساء اللي بيكونوا حوامل في الفترة بتاعت الهروب من الجنينة؟ الدور اللي قاعد تقوم به المنظمات في موضوع الصحة الإنجابية،
الصحة الإنجابية في خدمات قاعد تقدم، لكن خدمات بصورة بسيطة من الإنسيف في باب الأخدود الفرنسية قاعد تقدم، لكن بس يقول في حالة ذات الوضوء وخيره. لكن كمان نحن كنساء محتاجين للأشياء الصحية دي، وبعدها نقول تاني يا أخي في كميات في الاختصاب.
أيوة.
ففي كمية نساء هم محتاجين للمساعدة الجسد بعد الاختصاب وكده.
ما في منظمة قامت بالدور ده في جانب بتاع التأهيل الصحة النفسية؟
ما في للعام فقط المنظمات التوعية بدورة يعني قاعد تقوم، وخيرا من الناس اللي عندهم مبادرات. حتى أنا قاعد بدي محاضرات بجانب النفسي، فقط بجانب النفسي الاجتماعي، لكن ما موفر لي باقي الحاجات اللي ممكن أنا أتعامل معاهم لزول ممارس من الاختصاب يعني.
بالإضافة ما هي العقبات الموجودة في القضية بتاعت الوضع المعيشي والمساعدات؟
العقبات الموجودة إنه يعني المساعدات ما قاعد تصل. أنا ما بعرف ذاته من القاعد يعيخ الكلام، لكن ما في مساعدات قاعد يجي بهجم الناس الموجودين يعني. فالوضع المعيشي صعب للخاية، لأنه في ناس بس سجل لهم وعدوهم الخزاء بتاعت السرف ده بتاعت شهر واحد، وعنده باربع شهور ما أخذوا ثاني سلسة خزائية. بس بدأت قبل الزوف ثاني قاعدين يدوا الناس الأول، وفي كميات كبيرة ناس ما مسجلين وما عندهم كروت يعني، قاعدين المخيم لهم أربع شهور شهرين شهر، لأنه الناس كمان بيختلف في الزمن بتاع وصولها للمخيم وكده. فالمساعدات ما قاعد تصل، ولا ما عارفين إيش نجاته ليه يعني. الناس أول منظمات قاعدة تتوافى، ولا أقول إنه التسامح الكبير اللي قاعد يحصل من قبل المنظمات العاملة في الجانب ده.
الأوضاع بتاعت الحوامل كيف؟ الحوامل، النساء الحوامل والأطفال، وبالإضافة للأطفال.
النساء الحوامل الأوضاع بتاعهم صعب للخاية يعني، والأطفال يا هو في كمية من الأطفال أسوهوا بسوء التغذية.
ما في أي منظمة تدخلت في مساعدة النساء الحوامل والأطفال؟
أنا ذكرت قبل شوي إنه في تدخل بهاجة بسيط من الامسيف الفرنسية.
أطباء بلا حدود.
أيوة، أطباء بلا حدود. في تدخلات بسيطة كده يعني، ما كثيرة قدرتها.
في حاجة مختصرة، ما هي الرسالة اللي اتكو أستاذة رشيدة إبراهيم دايرة تحاول ترسليها للعالم؟ الرسالة.
أنا بحب أرسل الرسالة للعالم أجمع، إنه عندنا شعب سوداني قبل ما إنه نكونوا ناس ساكنين في أي ولاية السودان. المشاكل حصلت في السودان هي مشاكل اتضرر به كل الناس، لكن اتفاوت الضرر بتاعه. الآن تجي كثير من السودانيين في الخارج، وإحنا في من خارج دارفور جينا دولة تشاك، لأنه الدولة الوحيدة اللي ممكن نقدر نجي لها. لكن أوضاعنا صعبة للخاية، نحن محتاجين ليد العون من كل المنظمات العاملة في الجانب الإنساني، إن يقدر يحصلونا في أقرب الأوقات الممكن يقدر ينقذ الناس، لأنه الحاجة اللي قاعد يحصل لنا جوا المخيم في كأنه الموت بالبقيء يعني. إحنا بنستنجد بالناس وبنستنجد بالمنظمات إنه يجي يقدموا لنا الخدمات الضرورية لضمن سلامتنا وبقائنا. وكمان في الجانب الثاني برضو يا هو إحنا قناة التهم موجودين في دولة الساد ودولة ما مبثر معها، لكن برضو ما زال يعني إحنا قاعدين نخاف من الجانب الأمني والأوضاع الأوضاع اللي ممكن نعيشها، وفي مع الكرمتي يعني الوضع الأمني بالذات إنه ما كويس يعني، حتى في درب وفي تحديث لناس لاجئين.
ده كل في منطقة أدري.
ده في مكي مخيم الدائم، هو في درب كان قتل لاجي، وفي تهديد للنساء يعني الناس اللي يمشوا بيشيلوا الحطب وكده بجلدوهم، يعني ما حاسين الناس اللي قاعدين في مخيم مكي ما حاسين بأمان. بنستنجد بكل
في نقطة مثلا نقطة انت قلت في المخيم مخيم مكي ده في منطقة أدري،
في أدري ذاتها لكن أيوة مكي مخيم دائم، يعني هكي في مخيمات دائمة زي مكي وأبو سنجين ونسأركم وزابودة من المؤثرات الدائمة.
أيوة.
يعني الناس الغريب في أدرى هم مؤثر مؤخر مشتيتي وخطورة ناس بشروا بي خطورة.
في أرغام في أرغام مثلا تحصلتوا على في عدد بتاع موتى في جانب ده؟
كان يتكتل واحد لاجي فقط ياهو، وكان في درس لإمراف بالسلاح بعدين بعدين الناس كلهم بيتعرضوا لجلد وتهديد كده وبيشيلوا التلفونات وكده.
هو الناس اللي بيقوموا بعمليات القتل وإرهاب المواطنين دي الناس منو؟ ياتوا جهة؟
احنا ما بنقدر نعرف منهم ياتوا جهة، لأنه احنا في دولة ما بنعرف فيه حاجة، احنا بس كناس قاعدين بيجوا ناس عندهم مواشر وناس ملثمين فبقوم بعملوا حاجتهم ذريمة وطوالهم بيجروا بطلوا، لأنه المنطقة دي كمان خصوصية. فده الخطورة بكثة المناطق الخبوطية دائما في السودان قريب للخبوط، يعني الزول بيجي في الموتر بعمل اي حاجة ممكن يجري يمشي، انت ما خذ الزرطار بدمه ومقام بالكلام.
أيوة. تسلمي أستاذة رشيدة آدم إبراهيم على هذا الحوار، وبنكون معاك في راديو تمازج على تواصل واتصال دائما في معرفة القضايا اللي بتدور للنازحين واللاجئين في منطقة بتاعت أدر التشادية.
أنا بتمنى إن راديو تمازج يكون صوت من لا صوت لهم، وتحياتي كله لكل المتابعين بتاعينكم، ونتمنى العافية والسلام عليكم.
مستمعينا كانت معنا الناشطة رشيدة آدم إبراهيم، الناشطة السياسية وعضو منظمة ميارم لتطوير المرأة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعنا فيه نشرتنا الإخبارية، ولكن بعد هذا الفاصل. بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرة الأخبار الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعين عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الخميس الموافق 28 من سبتمبر للعام 2023. وأبرز عناوين النشرة: سقوط العشرات في اشتباكات قبلية بين قبيلتي البني حلبة والسلامات قرب برام، نقص حاد في الأدوية بمركز الصحة الإنجابية بمقيم عبشو بشمال دارفور، تدحور أوضاع اللاجئين السودانيين بمقيمات مدينة أدرا التشادية. مستمعينا الأعزاء تفاصيل النشرات التالية: قالت مصادر محلية في ولاية جنوب دارفور بحسب قناة الجزيرة إن نحو 80 شخصا لقوا مصرعهم خلال الأيام الثلاثة الماضية في النزاع القبلي بين قبيلتي البني حلبة والسلامات بالقرب من مدينة برام. يشار إلى أن النزاع بين القبيلتين تجدد أكثر من مرة وعد إلى مقتل وإصابة على عشرات. شكى عدد من الكوادر الطبية والمتطوعين العاملين بمركز الصحة الإنجابية بمقيم أبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر من نقص الأدوية في ظل الانتشار المريع لمرض الملاريا بالمقيم، خاصة الأطفال والأمهات. وقال محمدين محمد عبد الرحمن وهو اختصاصي المختبرات الطبية بالمركز لراديو تمازج إن مركز الصحة الإنجابية أو مركز IRC سابقا هو المركز الوحيد العامل بالمقيم منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي بعد خرجت بقية المراكز الصحية من الأمل. وذكر عبد الرحمن أن المركز يعمل بإمكانيات محدودة والمقيم يحتضن ما لا يقل عن 242 ألف نسمة بجانب الإبء الإضافي الذي أفرزته الحرب بعد نزوه الآلاف من محلياته طويلة وكتم في يونيو الماضي. وبيّن عبد الرحمن بأن هنالك 9 مراكز إيواء للنازحين الجدد من المحليتين بالإضافة إلى القرى المجاورة للمقيم، الآن كلهم يعتمدون على هذا المركز، كاشفا أن المركز يستقبل نحو ما لا يقل عن 300 مريض يوميا غالبيتهم يعانون من الإصابة بمرض الملاريا، والأدوية المقدمة من وزارة الصحة الولائية والمنظمات لا تفي حاجة المركز، هذا إلى جانب نقص الأدوية الوقائية للأطفال دون سن القامسة. وأشار أيضا إلى أن الكوادر الطبية أيضا يحتاجون تكاليف الإعاشة، لذا نطالب القيرين بتقديم المساعدة للمركز للمحافظة على الاستمرار.
تردد الملاريا في اليوم ماشي لأكثر من 250-300 بيشن بير دي، فده تحدي حقيقي. إحنا المركز قبل اليوم كان بيشوف فقط النزوين الهمل، ولكن اليوم بيجي بعد كل المعسكر تعتمد على المركز بتاعت الIRC ده. فأنا بوجه صوت نداء واستخاصة لكل الخيرين بما فيهم المنظمات والمؤسسات ذو صلة بالهناي وكل الخيرين إنه يروا أمرنا في الواقع ده، يعني لأنه اللود بتاعت الملاريا عالي جدا على مستوى المعسكر، كلهم بيجوا هنا بتعالجوا في إصابات، بيجي حالات الملاريا بملاريا الدماغية، وفي شح واضح للدواء.
وفي السياق طالب الأستاذ محمد صالح يعقوب وهو مبادر يعمل بالمركز يواجه حزمة من التحديات بجانب نقص الأدوية، ونوه إلى أن المقيم يشهد انتشارا للبرك والمستنقعات والتي ساهمت بدورها في انتشار مرض الملاريا، وهذه تحتاج لرش ليمكنهم من مكافحة نواقل المرض. وأبان يعقوب بأن المركز أيضا يحتاج لعربة إسعاف لنقل المرضى، وخاصة بولاية شمال دارفور تعيش حالة طوارئ بسبب هذه الحرب، مطالبا الخيرين بالتدخل العاجل للمساهمة في تطوير خدمات المركز.
أهم التحديات اللي احنا عالسي بواجهنا وبإيقى العمل الصحي اللي هو نقص بتاعة الإمداد الدوائي وكذلك الصحة الوقائية، يعني المعسكر بصورة عامة فيه يعني أعداد كبيرة جدا من النازحين حوالي 140 مليون نسمة، بالإضافة لبرضو استقبلنا عندنا مجموعة من مراكز إيواء في المعسكر لو هي كانت 9 مركز النازحين طويلة وكتم، ده كله زاد العدد على المعسكر. فالواقع الأمني برضو أفرزت اللي هو تحديات في تروس وفي حفريات كثيرة جدا داخل المعسكر، في مياه راكدة بحتاج لل في جانب بتاعة الصحة البيئة والصحة العامة، وده ضاف الكميات بتاعة الملاريا.
طمأن المدير العام لقطاع المياه بولاية شمال دارفور خربية السودان عبد الشافي عبد الله عادم اليوم الخميس المواطنين باقتراب استقرار خدمات المياه بمدينة الفاشر، معربا عن أصفه الشديد للقطوعات التي ظلت تشهدها المدينة طيلة الأيام الفائتة. وقال عبد الشافي في تصريح لراديو تمازج أن خدمات المياه بالمدينة توقفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لانعدام الوقود، مما أثر سلبا على الإمداد المائي. وأوضح عبد الشافي بأنه من خلال متابعته مع حكومة الولاية علمت بأن التوافق ستصل خلال اليومين القادمين قبل أن يطمئن المواطنين باقتراب استقرار خدمات المياه. ولفت عبد الشافع أن الإمداد المائية لم تستقر طيلة الفترات الماضية ما عدا بعض المصارف الوقائية أي خدمات الطوارئ. وأشار إلى أن العاملين في مصادر المياه والمحطة الرئيسية بالمدينة أفرقوا من كافة أعمال الصيانة ورفعوا التأهب لتوفير المياه للمواطنين في حالة عودة الإمداد الكهربائي بالمدينة.
بالنسبة للوضع الراهن للإمداد المائي بمدينة الفاشر، حقيقة نحن كقطاع المياه بالولاية نتأسف لتأثر الخدمة في الأيام الفاتت بالنسبة لخدمات المياه، وكان السبب انقطاع التيار الكهربائي بسبب نفاذ الوقود بالولاية، وفقط يمكن كان تعمل بعض الآبار لتشغيل بعض المصارف لمعالجة الحالات الحرية أو بعض مواقع الطوارئ.
ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار الخاصة بإقليم دارفور والذي يعطيكم من راديو تمازج. يعيش آلاف اللاجئين السودانيين الناجين من ويلات الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها أوضاع مأساوية جدا بمقيمات مدينة أدرا التشادية. وقال يوسف محمد جمعة مدير البرامج بشبكة شباب دارفور للحوكمة الرشيدة والسلام في تصريح لراديو تمازج اليوم الخميس أن هنالك عدد كبير من اللاجئين الوافدين إلى مأسكر أدرا من نيالة إزالينجي محليتي مورني وكرينيك قربي السودان، كما تم نقل عدد من اللاجئين من مأسكر أدرا إلى معسكر متشي الذي يقع بالقرب من منطقة تربيبة على بعد 4 كيلومتر من الحدود السودانية. من جانبه وصف الناشط السياسي والقيادي إبراهيم موسى شمو في تصريح لراديو تمازج اليوم الخميس الوضع الإنساني بأنه سيء نسبة لبضعة تدخل المنظمات والوكالات وغيرها في إيصال المواد التموينية منها الغذاء، الأمر الذي قاد اللاجئين لتناول أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة وقطعها للاستخدام في الوقود. وبين أنه يوجد قانون في دولة تشاد يحظر القطع الجائر للأشجار، الأمر الذي عدى إلى احتكاك بين المجتمع المضيف واللاجئين ولكن تدخلت القوات التشادية لحسمها. وأشار القيادي إلى كارثية الوضع الصحي نتيجة لقلة توفر الحمامات وسقوطها بسبب الأمطار، مع تراجع الوضع الصحي لجرح أحداث مدينة الجنينة ونقص الكوادر لإجراء عمليات جراحية لهم.
منذ اليوم الأول لوصول اللاجئين في تشات حتى الآن لاحظنا الاستجابة للأون الإنساني بطيء جدا، وحتى تدخل بعض المنظمات بطيئة. يعني حتى الآن المنظمات العاملة فقط UNHCR و WSP ومعهم MSF، لاحظنا أنه في إشكالات كبيرة جدا في توصيل المواد الغذائية للاجئين، بالإضافة لأنه في صعوبة الحصول على الماء، وبالإضافة لأنه هناك مشاكل موجودة يعني في مسألة الموارد الماء والاحتطاب ما بين المجتمعات المستضيفة واللاجئين. وكذا الحال يعني تم تفويت عدد كبير جدا من اللاجئين للمعسكرات الجديدة، ولكن في نفس الوقت لم يتحصلوا إلى منازل. يعني المنظمات شيدت منازل وعدد المنازل قليل بكثير عن عدد اللاجئين اللي وصلوا في معسكرات اللجوم في معسكر أورنغ، وكذا الحال في معسكر متشي الواقع خرب مدينة أدرا 80 كيلو و40 كيلو.
كما قال إن الوضع الصحي للفتيات والنساء متردي لعدم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بهن مثل الفوط وغيرها، إلى جانب وجود حالات وفيات الأطفال والعجزة بسوء التغذية والملاريا. وأوضح إبراهيم دور المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني بتواصلها مع الجهات التي تعمل في الحماية للتدخل وحماية اللاجئين، وطالب كل المنظمات الوطنية والعالمية والدولية ووكالات الأمم بضرورة التدخل العاجل لتقديم يد العون للاجئين حتى لا يصبح الوضع كارثي أكثر. كما ناشد الصليب الأحمر بالمساعدة في مطابعة خدية المفقودين أثناء طريقهم الجنين عدرا، والذي يبلغ عددهم 1400 شخص بأعمار مختلفة، معظمهم ذكور وشباب تتراوح أعمارهم من 15 إلى 45 عاما. القبر الأخير من نشرة اليوم: تعرض والي جنوب دارفور حامد التجاني حنون لحادثة نحب مسلح نحار اليوم السبت أثناء سفره من مدينة العبيض عاصمة شمال كردفان إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض. وفقا لمصدر حكومي، فإن والي جنوب دارفور حامد حنون ووالي وسط دارفور السابق عديب عبد الرحمن يوسف تعرضا لحادث نحب من قبل مسلحين بعد خروجهم من مدينة الرحد بشمال كردفان بالطريق القومي، ونحب كل الممتلكات التي بحوزتهم أثناء استغلالهم لبص سفري. كان والي جنوب دارفور قد وصل إلى مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور خادما من مدينة الدعين عاصمة ولاية شرق دارفور بعد خروجه من نيالة عبر مدينة برام، وتحرك إلى مدينة النحوت رفقة طواف أحلي من محليتي الكومة وأم كدادة شرقي الفاشر، وبعد وصولهم إلى النحوط نصحهم أعيان المنطقة بترك السيارات ذات الدفع الرباعي حتى لا يتم نحبها في الطريق واستخلال الباصات السفرية. مستمعينا الأعزاء، بكده وصلنا معكم لنهاية نشرة، تابعونا قدا في نفس الموعد وعلى نفس التردد، ولحين ذاك الوقت كونوا بخير وعافية.
سمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور. فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. كنتم دمتم في أمان الله وحفظه، ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم غد. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد وعافية.
راديو تمازج، عالم امتداد المناطق الحدودية.